وعلى أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاصل كلام الشيخ في الدرس الماضي على الله مقامه أن جواز قبول الولاية من قبل الجائر قد يكون بملاك الإكراه، فكما تثبت إباحة الولاية تثبت إباحة سائر المحرمات، وأما إذا كان جواز قبول الولاية بملاك دفع الضرر عن المؤمنين فلا يجوز حينئذ ارتكاب سائر المحرمات إلا على قاعدة التزاحم كما سيأتي من الشيخ تفصيل صور التزاحم في البين. الشيخ هنا يذكر عبارة للعلامة قدس الله نفسه في القواعد، هي منشأ توهم تعميم الإكراه لصورة دفع الضرر عن المؤمنين. قال في القواعد: وتحرم الولاية من الجائر إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا تقدم الكلام عنه، أو مع الإكراه بالخوف على النفس، بالخوف متعلق بالإكراه، أو المال أو الأهل ولا إشكال في هذا المقدار، أو على بعض المؤمنين هذا متعلق بالخوف، فجعل الخوف على بعض المؤمنين من موارد الإكراه مسوغا للولاية، فيجوز ائتمار ما يأمره إلا القاتل. انتهى. يقول ظاهر هذه العبارة أن العلامة قدس الله نفسه عمم الإكراه لصورة دفع الضرر عن المؤمنين، وهذا ليس بجيد بحسب ما تقدم. نعم، لو أراد بذلك الخوف على نفوسهم كان حكمه جائزا، لا من باب تعميم الإكراه بل من باب التزاحم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: ولو أراد بالخوف على بعض المؤمنين الخوف على أنفسهم دون أموالهم وأعراضهم لم يخالف ما ذكرنا، باعتبار أن التعميم للحكم لا لصدق الإكراه، والعبارة ليست ظاهرة في تعميم مفهوم الإكراه، وإنما هي ظاهرة في تعميم جواز قبول الولاية. وقد شرح العبارة بذلك بعض الأساطين، ولعله الكاشف الغطاء على الله مقامه الشريف، فإنه شرح عبارة العلامة وحمل الخوف على بعض المؤمنين على الخوف على نفوسهم، كذا فهم الشيخ. قال: فقال إلا مع الإكراه بالخوف على النفس من تلف، أي تحرم الولاية إلا مع الإكراه بالخوف على النفس من تلف أو ضرر في البدن أو المال المضر بالحال من تلف أو حجب، كان تصادر أمواله، أو العرض من جهة النفس أو الأهل، أي عرضه هو أو عرض أهله، أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين، يريد بالوسط في الوسط في عبارة العلامة قدس الله نفسه وهو المال، فيجوز حينئذ ائتمار ما يأمره. لا إشكال في أن عبارة بعض الأساطين ظاهرة في أنه لو أقدم على الولاية من باب الخوف على مال بعض المؤمنين لم يجوز له ائتمار ما يأمره الجائر به، هذا لا إشكال فيه، وإنما الكلام أن عبارته مخصوصة بالنفس أو تشمل العرض. الشيخ فهم النفس، ولعله من جهة صدر عبارة بعض الأساطين وصدر عبارة القواعد على ما ذكر بعض الشراح على تكلفين، ولكن ظاهر هذه العبارة أن المراد بما عدا الوسط النفس والعرض، فإذا خاف على نفس إخوانه المؤمنين جاز له ائتمار ما يأمره، وإذا خاف على أعراضهم جاز له ائتمار ما يأمره، وبالتالي يكون الخوف على العرض عرض المؤمن أو على نفسه كالإكراه مبيحا لكل محرمين.
ظاهره هو أنه من جهة الإكراه وليس من جهة الأخرى غير الإكراه.
لا، بالعكس ظاهره
حتى
نعم.
حتى كشف أيده في ذلك.
نعم. لا مو يعني قصدك كشف الغطاء يؤيد الحكم هذا لا إشكال فيه، لكن قوله فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين لا وجه لحمله على تعميم الإكراه لأنه لا مقتضي حينئذ لإخراج المال وهو الوسط. تعبير كاشف الغطاء يكشف عن التفاته إلى هذه النكتة، وهي أن تعميم الحكم وهو الإباحة، إباحة الولاية لصورة الخوف على نفوس المؤمنين أو على أعراضهم ليس من باب الإكراه، لأنه لو كان من باب الإكراه لعم المال أيضا، فلا وجه لهذا التخصيص إلا أن يقال أنه ملتفت إلى ما ذكرنا من أن دفع الضرر عن المؤمنين غير مسألة الإكراه. ومراده بما عدا الوسط الخوف على نفس بعض المؤمنين وأهله. وكيف كان فهنا عنوانان. الآن كيف كان هذا يمكن أن يكون إجمالا لخصوص ما ذكره في المطلب الثاني، وهو التفرقة بين الإكراه وبين دفع الضرر عن المؤمنين، ويمكن أن يكون إجمالا لكل ما تقدم في المسوغ الثاني لجواز لحرمة الولاية من قبل الجائر، وهو التفرقة بين جواز الولاية من قبل الجائر بين الإكراه وبين الجواز الثابت بحسب قواعد باب التزاحم. يمكن أن نحمل العبارة على هذا، يمكن أن نحمل العبارة على هذا،
يمكن أن نحمل أيضا على كيف ما كان سواء مراد القواعد ما ذكرنا أو غير ما ذكرنا.
ممكن، لكن قوله هنا عنوانان يناسب احتمالين الأولين. فهنا عنوانان لأنه إذا جعلت هذا مراجعا إلى عبارة باب القواعد كأنك تجمل مطلب القواعد، وهذا غير ظاهر. من هنا إلى نهاية العبارة يظهر من الشيخ أنه في مقام إجمال المطلب الكلي، لكن هل المطلب الكلي المخصوص من المطلب الثاني وهو المعنون بقوله الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد، أو أن المراد لا إجمال المطلب كله وهو أن الولاية قد تثبت يثبت جوازها بسبب الإكراه، قد يثبت جوازها بسبب دفع الضرر عن النفس أو عن الغير. قال الإكراه ودفع الضرر المخوف عن نفسه وعن غيره من المؤمنين من دون إكراه. قد يكون الإضرار مقرونا بالوعيد من قبل الجائر، الإضرار بالغير، لكن مع ذلك مثلا قال لك الجائر إن أقتل زيدان وإلا نهبت مال عمرين، الشيخ يقول هذا ليس بإكراه، فالضرر هنا تعلق بالغير. الشيخ يقول بما أننا أخرجنا هذه الصيغة من موارد الإكراه فيكون حكم هذه الصيغة حكم ما لو علمت بأن تركك للولاية من قبل الجائر يستلزم الوقوع في الخسارة الكبيرة، مثلا إذا لم تكن من حاشية الجائر فإنك تعلم أن اللصوص يقطعون عليك الطريق ويأخذون أموالك وينهبون أموالك، فحكم هذه الصورة حكم قول الجائر انهب مال عمرين وإلا قتلته وإلا نهبت مال زيد، نفس الحكم ونفس العنوان. لذلك قال الشيخ ودفع الضرر المخوف عن نفسه أو وعن غيره من المؤمنين من دون إكراه، لذلك جعلنا هذا على احتمال إجمالا للمطلب كله، أي أنه قد نثبت الجواز من باب التزاحم، قد نثبت الجواز من باب الإكراه.
سيدنا هذا العنوان الإكراه متخوف من الضرر مخوف عن النفس خطر عن المؤمنين.
بلى، لكن مقتضى المقابلة لا يريد الضرر الوارد من قبل الموعد، بل يريد الضرر الوارد من غير قبل الموعد، بمعنى أنه لا إعاد، كما ضربت لك المثل بسرقة اللصوص للمال. أنا علمت بأن اللصوص يهددونني بأنهم سيسرقون مالي، لكن علمت أنه لا دافع لسرقتهم للمال المعتد به المجحف إلا أن أقبل ولاية الجائر، فمن باب الاتفاق اتفق طلب الجائر مني الولاية مع تهديد اللصوص من دون أي تنسيق. مثل هذا ضرر لا يكون موجبا للإكراه، يسوغ الولاية بلا إشكال. قال والأول وهو الإكراه يباح به كل محرم، والثاني إن كان يعني ننظروا إلى هذا المطلب من الشيخ بعض من حش على المكاسب أو لاحظ كلمات الشيخ ذكر أن المطلب من باب التزاحم وغافل عن أن الشيخ لا يرى هذا. الشيخ هنا يرى أن القول بالجواز أعم من ثبوته بعنوان الإكراه ومن ثبوته بعنوان آخر يكون مستندا إلى باب التزاحم. فالشيخ لا يريد أن يخرج الولاية من دائرة باب التزاحم، وإنما يريد أن يوسع دائرة المسوغ ليشمل الإكراه ويبين ثمرة الإكراه وأن الإكراه يباح به كل محرم.
ما ينبغي تقييدها بلحاق ما تقدم في التنبيه الأول بشرط عدم تحقق الضرر بالغير؟
لا، بالإكراه لا. الإكراه
وإن كان ذكر مبنيين وإن كان مختار بأنه هناك إطلاق، لكن في النتيجة الثانية في الدليل الثاني يعني التمسك في دليل الإكراه مختص بغير صورة الضرر، فرق بين صورتين، الإضرار المتوجه على النفس والإضرار المتوجه ابتداء على الآخرين.
نعم.
فإذا كان الضرر المتوجه ابتداء على نفسه فلا يزم له الإضرار بغير في هذه الحالة.
هذا مو من موارد الإكراه يكون؟ الإكراه يعني كلامنا في الإكراه وأنه يباح به كل محرم، فلا بد من فرض تعلق الضرر به أو بمتعلقيه.
فأقول هكذا يعني
في الفرض في المورد الأول.
فلو جاء الظالم وقال له إذا مثلا لم تقبل الولاية أذهب مالك، ففي هذه الحالة أو إذا لم أذهب مالك أذهب مال غيرك، ففي هذه الحالة يطوح مع الإكراه.
نعم.
والإضرار يكون ولا يجوز الإضرار بالغير.
ليش؟ بناء على ما ابن الشيخ يجوز الإضرار بالغير لأنه من باب الإكراه دخل الولاية.
لكن ما فرق بين حالتين صحيح؟ حالة أنه طارة الضرر متوجه ابتداء للنفس، طارة الضرر متوجه ابتداء للغير.
والمفروض هنا في المقام المفروض لا طبعا لاحظ أنه إذا دخل الولاية من باب الإكراه جاز له ارتكاب ما يقارن الولاية، فإن كان الإكراه على مجرد الولاية كان ارتكاب المحرم الزائد من غير الإكراه، لأن السلطان لم يطلب منك هذا العمل، طلب منك أن تكون واليا، فيكون ارتكاب الإضرار بالغير ارتكابا اختياريا مو إكراهيا، فهذا حرام. لكن لو قال له كن واليا على هذا الثغر مثلا أو على هذه البلدة التي لا تحكم إلا بالظلم، فالإكراه على الولاية إكراه على العمل المحرم، فيجوز له حينئذ أن يباشر الولاية ويباشر أعمالها المحرمة من باب الإكراه. لذلك قال يباح به كل محرمين. فقول الشيخ أن الولاية التي تثبت من باب الإكراه أو تباح من باب الإكراه يباح بها كل محرم، هذا ليس على إطلاقه، بل في المورد المفروض وهو الولاية التي يكون الإكراه عليها إكراها على الظلم، ما من باب التلازم القهري أو من باب التلازم العادي، بحيث أعلم أنه إن قبلت أن أكون واليا فلا بد أن أظلم إما قهرا أو عادة. إذا أكرهت على مثل هذه الولاية فالإكراه عليها إكراه على الظلم يجوز حينئذ.
هنا لا يفصل بين الضحين
أنا أتناقش
المطلب. نعم. كما تقدم المصنف وأنا اختار يعني اختار المصنف المبنى الأول الذي يقول أنه لا نلحظ الترجيح بين ضرر الولاية وضرر المسوق الآخرين، ما نلحظ الترجيح.
بلى ليش؟ أنت تناظر إلى مطلب آخر لا ربط له بما نحن فيه، وهو أنه لو قال له إما أن تقبل الولاية أو أنهب مالك بناء مثلا على رأيا، فكأنك تقول لما لا يجوز له أن يصرف ضرر عن نفسه إلى غيره. مثلا علم هو قال له إما أن تقبل الولاية أو أنهب مالك، فتمكن من أن يصرف ضرر الموعد بإقناعه بنهب مال الآخرين، يجوز أو لا يجوز؟ الشيخ يقول لا يجوز في مثل هذه الصورة قبول الولاية، زين، ولا يجوز له أن يقنع الآخرين، يعني عفوا يجوز له أن يقبل الولاية ولا يجوز له أن يقنع السلطان بنهب مال الآخرين، لأنه يكون في مقام إحداث الضرر بالآخرين. لكن كلامنا ليس عن هذه النقطة، كلامنا الآن هو أنه لو تحقق الإكراه المسوغ وهو الذي حكم الشيخ سابقا بأنه يسوغ معه قبول الولاية، وعلمنا بأن هذه الولاية مقارنة للظلم بحيث يكون الإكراه عليها إكراها على الظلم، يباح بها الظلم أو لا؟ يقول نعم يجاز يباح بها الظلم، لا إشكال في ذلك. والثاني إن كان متعلقا بالنفس أي دفع الضرر. إن كان الضرر متعلقا بالنفس جاز له كل محرم، يراد بالنفس هنا الدم، لو لم يقبل الولاية لسال دمه، أي زهقت روحه أو قطع طرفه كما سيأتي الكلام عن تحديد مقدار الدم المسوغ. حتى الإضرار المالي بالغير جاز له كل محرم، حتى الإضرار المالي بالغير، لكن الأقوى استقرار الضمان عليه إذا تحقق سببه لأنه مباشر لعدم الإكراه المانع. كلامنا هنا عن دفع الضرر غير المقارن لعنوان الإكراه، عن النفس أو عن الغير، عن الإكراه المانع عن الضمان أو عن استقراره.
يرى بأن الإكراه يمنع الضمان.
نعم الشيخ، نعم، لو كان المكره فالضمان كانه على المكره، لو كان مكرها كان الضمان على المكره بحسب ما يظهر من نظر الشيخ، على خلاف طبعا بعضهم يقول لا.
هذا كان حديث الرفع لرفع الأحكام الوضعية فأيضا يقتطع الضمان.
هذا مبنى الشيخ هنا في المقام، يعني الشيخ بنى عبارته على هذا الفهم. نعم
خلاف الامتنان،
المفروض أن الشارع حكم بثبوت الضمان واستقراره على المكره،
بالنسبة
الحكم على المكره. ها؟
بالنسبة لهذا الشخص الذي هو مكره إذا لم يستقر، إذا لم يكن مصنف هنا قال المانع عن الضمان واستقراره، كان فرق بين استقرار الضمان وبين نفس الضمان. ففي ذكر يعني في حالة الضمان يعني أنه مباشر الفعل، فإذا باشر المفروض هو حسب القاعدة قواعد باب الأسباب أنه المفروض هو الضامن.
صحيح.
لكن بعضهم رفع الضمان بقاعدة مثلاً حديث الرفع.
أي يعني باب الرفع حديث الرفع.
حديث الرفع امتنان، يعني امتنان. نعم. امتنان على الأمة. ينافي رفع الضمان لأنه
سوف لا، هذا إذا كان رافعا لأصل الضمان، لكن الكلام عن استقراره بالنسبة إلى المكره، فهو يرفع استقراره عليه لكن لا يرفع ثبوت الضمان بالنسبة إلى غيره، فيكون الامتنان محفوظا من هذه الجهة.
الشيخ فرق بين استقرار والضمان، أصل الضمان يعني يرفع الضمان أو استقرار.
لا، المقصود بالمنع من أصل الضمان أن يكون الفعل لا أثر له، المقصود بالاستقرار الضمان أن يكون للفعل أثر وهو الضمان، لكن لا يتعلق بالمباشر، يتعلق بالمكره.
في حالة الأول ما في يعني تعلق ضمان، لأنه في الضمان
في حالتي
الأول يعني قبل يعني المانع عن أصل الضمان.
نعم.
فهنا لا يوجد ضامن بحسب الفرد.
يعني هذا إن لاحظت المكره بما هو فالمنع عن استقرار الضمان عليه منع عن أصل الضمان بالنسبة إليه، لكن لا يمنع من أصل الضمان بالنسبة إلى المكره. وإن لاحظت المحال للضمان الثابت فيقال المنع عن استقراره، لكن النتيجة بالنسبة للمكره واحدة، وهي أن حديث الرافع يستلزم ارتفاع الضمان عنه. وأما طبعا هنا خلاف، يعني بينهم خلاف، منهم من يقول بأن حديث الرافع يفيد في الإكراه هذا، منهم من يقول بأنه لا يفيد. قال وأما الإضرار بالعرض بالزنا ونحوه، يعني لو تعلق الضرار بنفسه أو بنفس غيره من المؤمنين، فهل يجوز له أن يدفع الضرر بالإضرار بعرض الغير أو لا بالزنا ونحوه؟ ففيه تأمل، ولا يبعد ترجيح النفس عليه، يعني لا يبعد أن تكون النفس أرجح في نظر الشارع من عرض الغير، لكن قال بعضهم أن من شاء التأمل هو عدم القبول بهذا على نحو الكلية، باعتبار أن الموارد مختلفة، فقد يدور الأمر بين نفس مؤمنة وبين أعراض جماعة من المؤمنين تهتك علانيتان، بحيث يعلم بترتب الفواحش على مثل هذا الهاتك. قال بعضهم من باب التأكيد على هذا النحو أنه قد يكون صرف نشر شعور النساء في الأسواق مرجحا على دم زيد من الرجال، لو دار الأمر بين مثلا حفظ نفس زيد من المؤمنين وبين أن تهتك نساء القرية بأن تنشر شعورهن في الأسواق علانية، قال بعضهم أنه لا، مو معلوم أن النفس هنا أرجح، لكن المسألة تدور بمدار ما يستفاد من الأدلة، ولا يبعد ترجيح النفس عليه. وإن كان متعلقا بالمال، إن كان الضرر المسوغ للولاية متعلقا بمالي أو بمال المؤمنين، فلا يسوغ معه الإضرار بالغير أصلا. يعني يجوز لك لو تعلق الضرر بمالك أن تقبل الولاية، وكذلك لو تعلق الضرر بمال غيرك أن تقبل الولاية، لكن لا يسوغ لك مع هذه الولاية أن تضر بالغير من باب الحفاظ على ما أردت الحفاظ عليه. وهذا في الضرر المالي بالغير على الغير معلوم، لأنه ترجيح بلا مرجح، فأنت أردت أن تحفظ مالك بأن تضر بمال الغير، هذا لا يجوز، لأن المستند هو التزاحم وهو في المقام لا يقتضي ما ذكرت. قال: فإذا توقف دفع السبع عن فرسه، الضمير إما أن يرجع إلى المكلف نفسه أو يرجع إلى الغير الذي أراد المكلف أن يدفع الضرر عنه بقبول الولاية. وبالجملة فالمطلب ليس خاصا بالنفس، وإن كانت العبارة أقرب إلى إرادة النفس، لكن مراده إجمال المطلب كله كما قلنا. بتعريض حمار غيره للافتراس لم يجوز.
قل هنا الكلام خطة الحمل التكليفية في الحمل الوضعية أيضا، يعني عبارة أخرى لو أخذ لو ضرب غيره وضمن هذا الضرر
ما يجوز، ما يجوز. أكو حرمة تكليفية، لا أكو حرمة تكليفية حتى لو ضمن، إلا أن يستأذن لا بأس، هذا لا يكون محرما.
يعني مثلا توقف دفع السبع عن فرسه بطريقة حمار غير الافتراس،
نعم،
مفسد عمل. مثلا لو دفع مثلا الضرب عن فرسه بأنه أعطى السبع حمار غير،
إن كان مع رضا المالك الحمار فهذا جائز بلا إشكال، بدون رضا صاحب الحمار لا يجوز، أكيد بدون رضا صاحب الحمار لا يجوز. وإن كان أي الضرر متعلقا بالعرض، ففي جواز الإضرار بالمال مع الضمان، بحيث يعلم من يستكشف من أدلة الشارع بحسب الدعوة جواز الإقدام على الإضرار بمال الغير ولو من دون رضاه مع الضمان، أو الإضرار بالعرض الأخاف، ارتكاب الإضرار بالعرض الأخاف من العرض المدفوع عنه تأملون. يقول نرجع بعد إلى قواعد باب التزاحم، فيقدم الأهم منهما إن كان موجودا، وإلا يحكم بعدم الجواز في المقام للتخيير، لأن الأمر يدور بين محرم ومباح، فلا يجوز حينئذ.
الشيخ يرى النص الثاني على باب التزاحم،
هذا كله من باب التزاحم ظاهرة عند الشيخ.
في المال اليسير ما يقبل،
ها؟
يعني حتى في المال اليسير، يعني دفع مال كبير بمال يسير يتأمل ما يقبل،
ما يقبل لأن عدم، لأنه لا تجري قواعد باب التزاحم في مطلق المتزاحمات، يعني بحسب حال المكلف يدور الأمر عنده بين ماله العظيم ومال الغير اليسير، زين، مع صدق الضرر على أخذ مال الغير. عدم جريان التزاحم في المقام ناشئ من أن هذا محرم بالفعل وهذا مباح شأنا، يعني لابد أن يكون مباحا بالفعل، إباحة اقتضائية صالحة لمكافأة الحرمة حتى يكون مزاحما، فهو لا يكون محقق للتزاحم، لأن التزاحم فرع التكافؤ مو في المقدار بل في الفعلية والأهمية. نعم، فمع حفظ باب التزاحم نقول يجوز، لكن إذا كانت الاختلاف بين الأحكام بحسب ما يستظهر من الأدلة مانعا من تحقق التزاحم في البيع، أنا بعد لا يجوز. وأما الإضرار بالنفس أو العرض الأعظم، يعني إذا جاز قبول الولاية من باب دفع الضرر بالعرض ثم يرتكب مع ذلك، زي من باب حفظ الضرر المتعلم من باب حفظ العرض عن الضرار، يرتكب قتل النفس المحرمة، وهذا لا يجوز بلا إشكال. وكذلك العرض الأعظم، لا يجوز لك أن تحفظ عرضك الأقل بارتكاب الضرر في العرض الأعظم، وكذلك لو كان العرض المدفوع عنه عرضا متعلقا بالنفس والعرض الأعظم متعلق بالغير أيضا لا يجوز، فلا يجوز بلا إشكال. هذا وقد وقع في كلام بعض تفسير الإكراه بما يعم لحوق الضرر، وهذا منشأ، هذه العبارة هي منشأ الخلط كما يفهم من كلام الشيخ بين الإكراه وبين دفع الضرر. قال في المسالك: ضابط الإكراه المسوغ للولاية الخوف على النفس أو المال أو العرض عليه أو على بعض المؤمنين. فعطف الخوف على بعض المؤمنين على الخوف على النفس وجعله من ضابط مندرجا تحت الضابطة ضابطة الإكراه. الشيخ يقول هذا ليس بجيد وليس بصحيح، لكن قلنا أنه في المسألة خلاف، وبينا أنه يمكن أن يجعل مستند حكم الشيخ بالإباحة بنفسه موجبا لتوسعة مفهوم توسعة تحقق دائرة الإكراه، ويمكن أن يريد بالإكراه مطلق مسوغ الولاية، لكن صار هذا التعبير منه قدس الله نفسه رحمه الله منشأ لتخيل غير واحد أن الإكراه المجوز لجميع المحرمات هو بهذا المعنى. الثالث، المطلب الثالث، أنه ذكر بعض مشايخنا المعاصرين يتعرض الشيخ قدس الله نفسه في هذا المطلب إلى أن التفصي عن الإكراه بمعنى دفع الضرر بغير امتثال أمر المكره مع عدم ورود الضرر عليه هل يكون مانعا من صدق الإكراه أو لا؟ مثلا لو توهم زيد أنه قادر علي زين وأوعدني بأن يلحق الضرر بي إن لم أقبل إن لم أفعل ما يأمرني به وهو لا يقدر أن يرد علي الضرر، فهل يصدق هنا الإكراه أو لا؟ وربما يكون عدم ورود الضرر لا من باب قدرتي على دفع الضرر لو أراد أن يضر بي، بل من باب الاحتيال بأن أظهر أني امتثلت أمره وأنا لم أمتثل أمره، وهذا في الوالي أن يأخذ مال الإنسان المظلوم جهرة ويرده عليه سرا، أو أن يأخذ عليه مالا مثلا يفرض عليه في الديوان ضريبة ثم يمسح اسمه سرا وهكذا، فيرد الضرر عن نفسه ولا يرتكب المحرم. هل مثل هذه القدرة مانعة من صدق الإكراه أو لا؟ الشيخ قدس الله نفسه ويرى أنه لا خلاف في ذلك بين العلماء يذهب إلى أنه يعتبر في الإكراه عدم قدرة المكره على دفع الضرر عن نفسه بغير امتثال أمر المكره، بحيث ينحصر دفع الضرر الوارد من قبل المكره بامتثال أمر المكره. يقول إذا لم يبلغ الأمر إلى هذا الحد فلا إكراه. بعض العلماء قال بعد أن حرر الخلاف أنه يمكن أن يفصل بين الولاية وبين غيرها، فالإكراه في باب الولاية لا يعتبر فيه التمكن عدم عفوا لا يعتبر فيه عدم إمكان التفصي أو عدم قدرة المكلف على دفع الضرر بغير امتثال إرادة المكرر. وأما غير الولاية من المحرمات فالإكراه عليها يشترط فيه أن ينحصر دفع الضرر بامتثال أمر المكره، ففصل بين هذه المحرمات، قال الولاية لها حكمها الخاص. ومستند هذا التفصيل ظاهرا الروايات التي دلت على أن الشارع وسع أمر في أمر الولاية ما لم يوسع في غيرها من المحرمات، فجعل الإقدام على قبول الولاية من الجائر صيانة للنفس أو تقية أو صيانة للمؤمنين أمرا جائزا. ففهم من هذه الأدلة أن الإكراه الذي يسوغ معه قبول الولاية أعم من مورد العجز عن التفصي، فكما يشمل موارد العجز عن التفصي والتملص عن الضرر الموعد به يشمل موارد التمكن من دفع الضرر بغير امتثال إرادة المكره. لكن الشيخ يقول هذا الكلام ليس بصحيح، بل الصحيح أن الإكراه يتقوم بأن يكون الضرر الموعد به معلوم الوقوع على تقدير المخالفة أو مظنون الوقوع، بحيث لو تحققت أسبابه لم يكن لإرادة المكره تأثير في الدافع. ليس الكلام طبعا عن وقوع الضرر وأنه جزمي أو ظني، لا، الكلام أنه أوعدك المكره بضرر والمسألة منوطة بإرادته، فإن تمت إرادته فإنه سيوقع الضرر عليك حتما، وإن لم تتم إرادته فانتفاء الضرر من باب انتفاء المقتضي، بحيث لا يكون لإرادتك أو لاحتيالك أو لتحصنك أثر في دفع الضرر الذي توعدك به. الشيخ ناظر إلى هذه الجهة، مو ناظر إلى أن الضرر يقع أو لا يقع واقعا، لأنهم صرحوا بأن الإكراه كما يتحقق مع العلم بالضرر على تقدير المخالفة يتحقق مع احتمال الضرر على تقدير المخالفة، لكن بشرط أن يكون الاحتمال معتدا به. قال الشيخ أن التمكن من التفصي مناف للإكراه حتما، وهذا لا خلاف فيه، بل عباراتهم ظاهرة في تأييد ما ذكر الشيخ بحسب دعوة الشيخ قدس الله نفسه الزكية. لكن كأن منشأ هذا التفصيل من هذا العلم أعلى الله مقامه عبارة صاحب المسالك التي ستأتي، فإن صاحب المسالك بعد أن شرح عبارة الشرائع بالنحو الموافق للشيخ استشكل فيها، زين، وقال أن هذا المطلب ليس بجيد، لكنه بعد أيضا صاحب المسالك حمل عبارة الشرائع على معنى الشيخ يقول أنه خلاف ظاهر عبارة الشرائع. أصل الخلاف في هذه المسألة مخالفة صاحب المسالك لصاحب الشرائع في المطلب الفقهي واختلاف فهمه عما أراده صاحب الشرائع. قال الثالث أنه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين أنه يظهر من الأصحاب أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه وعدمه أقوالا، ذكر أن في المسألة أقوالا، قول باعتبار عدم التمكن من التفصي، يراد بالتفصي دفع الضرر بغير الامتثال، والتفصي يراد به التخلص، فكأنك تخلصت من الأمرين، من دفع الضرر ومن من الضرر الموعد به ومن أمر المكره، وقول بعدم الاعتبار وقول بالتفصيل. نعم،
قالون اعتبار عدم قدرة التفصيل مفروغ عنه، ولكن الكلام في معناه أو في كيفية،
لا لا لا، هذا القائل هذا الشيخ المعاصر لا حرر المسألة في أصل الاعتبار،
في اعتبار القدرة على التفصيل أقوال،
يعني نعم، لا الكلام إذا قيل أن في طهارة الكتاب أقوال فالمعنى ذلك أن طهارة الكتاب محل الأقوال المختلفة، هذا أمر تعارف عليه. ثالثها، لاحظ، ثالثها التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرمة فلا يعتبر، يعني هذا المورد لا يعتبر فيه أصلا العجز عن التفصي، لا بهذا النحو ولا بغيره، وبين غيرها من المحرمات فيعتبر فيه العجز عن التفصي. والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصي. طبعا نعم، إذا كان التفصي حرجيا أو ضرريا فلا يعتبر عدمه أو عدم التمكن منه في الإكراه، إذا لم يكن حرجا ولم يتوقف على ضرر، كما إذا أكره على أخذ المال من مؤمن فيظهر، هذا الفاصل ليس في محله، فيظهر أنه، هذا من تتمة المثال أقصد، هذا من تتمة المثال، كما هذا مثال لما إذا تمكن من التفصي من دون حرج ولا ضرر، كما إذا أكره على أخذ المال من مؤمن فيظهر أنه أخذ المال وجعله في بيت المال مع عدم أخذه واقعا، يظهر هنا أن يرتكب الفعل ظاهرا لا أنه يدعي، لذلك عطف قوله جعله على يظهر، أي أنه يأخذ المال أخذا ظاهرا ويجعله في بيت المال مع عدم أخذه واقعا، أي عدم نية تملكه أو نية حجبه عن صاحبه الأصلي، أو أخذه جهرا ثم رده إليه سرا، وهذا أخذه جهرا يناسب المعنى الأول الذي ذكرناه، فيتعين أن يكون المقصود في يظهر يدعي، يعني يدعي أنه أخذه زين، ولكن حينئذ ينبغي أن يقول يظهر أنه أخذه ويظهر أنه جعله في بيت المال على كل حال، أو أخذه جهرا ثم رده إليه سرا كما كان يفعله ابن يقطين، كان يفعل هذا مع المؤمنين، وكما إذا أمره بالمناسبة الوزير في ذلك العهد كان يطلق على مطلق الأعوان، كل من يعين الخليفة يقال له أنه وزير، فبعضهم يتوهم أن ما يذكر في تاريخنا من أن علي بن يقطين من وزراء وزير هارون الرشيد هذا يخالف ما عليه التاريخ، لأنه لم يذكر علي بن يقطين بهذا المعنى، وإنما كان له ولاية أو له سلطان أو أنه من الأعوان في ذلك العهد، كان الوزير مطلق المعين ومطلق من يحمل الوزرة مع الإنسان، فربما كان صاحب شرطة وربما كان عشارا وربما كان، نعم يعتبر في الوزارة مرتبة من النفوذ واسعة، فالعشار لا يطلق عليه أنه وزير من هذا الباب، وإلا فهو معين في الواقع. وكما إذا أمره بحبس مؤمن فيدخله في دار واسعة من دون قيد، أي من دون تضييق، من دون، ويحسن ضيافته ويظهر أنه حبسه وشدد عليه. وكذا لا خلاف في أنه لا يعتبر العجز عن التفصي إذا كان فيه ضرر كثير، لا خلاف في المسألتين، وكأن منشأ زعم الخلاف، الخلاف الذي زعمه بعض مشايخنا المعاصرين، ما ذكره في المسالك في شرح عبارة الشرائع مستظهرا في مقام الشرح من عبارة الشرائع خلاف ما اعتمد عليه في مقام المناقشة، فكأنه شرح العبارة بنحو ثم أورد على ما فهمه من عبارة الشرائع بوجه، هذا منشأ الخلاف. قال في الشرائع بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية دفعا للضرر اليسير مع الكراهة، في مورد جواز الدخول يقول مثلا يجوز الدخول في الولاية من باب نظم المعاش إذا قصد نفع المؤمنين، ومن باب قصد دفع الضرر عن المؤمنين وإن انتفع في معاشه، قلنا أن هذا جائز من مسوغات الولاية، قصد نفع المؤمنين كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان. قال المحقق أنه إن كان يلزم من ترك الولاية ضرر يسير فالدخول في الولاية مكروه حتى لو قضى حوائج الأخوان، وإن كان في ترك الولاية ضرر كثير فالدخول في الولاية جائز ومباح بالإباحة الخاصة بلا كراهة، بل ربما تستحب كما إذا قضى حوائج الإخوان بلا ضرر عليه. المهم قال في الشرائع إذا أكرهه الجائر جاز له الدخول والعمل بما يأمره، الكلام هنا عن العمل بما يأمره، لأنه ذكر ذلك بعد أن ذكر حكم الولاية من حيث الكراهة وعدم الكراهة، فقال في الشرع أنه إن كان ضرر يسير فهناك كراهة، إن كان هناك ضرر كثير فلا كراهة، إذن بين حكم الدخول في الولاية. إذن ما مقصوده من العبارة هذه؟ يجب أن يكون مقصوده بيان حكم الولاية من حيث العمل بما يأمره الجائر، لأن لا يلزم التكرار، وهذا ما فهمه الشيخ قدس الله نفسه. صاحب المسالك لم يفهم هذا، قال الآن نقرأ عبارة صاحب الشراع ثم نرجع نلاحظ عبارة صاحب المسالك. والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي منه، قال في المسالك ما ملخصه، إن المصنف ذكر في هذه المسألة شرطين، الإكراه والعجز عن التفصي، وهما متغيرة، من أين حكمنا بالمغايرة؟ قال من باب العطف زين، لأنه ذكر ذلك إذا أكرهه مع عدم القدرة، فلا بد أن يكون متغيرين ولا يلزم التكرار، وهما متغيران. قال والثاني أخص بعد المغايرة، نلاحظ النسبة بينهما، فنلاحظ أن العجز عن التفصي أخص من مطلق الإكراه. قال والظاهر أن مشروطهما مختلفون. قال إذا أكرهه الجائر جاز له الدخول، فالإكراه شرط جواز الدخول، وأما عدم القدرة فهو شرط جواز العمل، فأرجع العجز عن التفصي إلى العمل بما يأمره به الجائر، وأرجع الإكراه إلى جواز الدخول، إلى أصل الدخول. قال فالأول شرط لأصل قبول الولاية، والثاني شرط للعمل بما يأمره به، بما يأمره به الجائر. بعد أن شرح العبارة بهذا النحو أورد على صاحب الشراع إشكالا، وبهذا اللحاظ عبر الشيخ عن ذلك بالتفريع. التفريع يعني بناء على هذا الفهم أورد هذا الإشكال ثم فرع عليه. فليس مقصود الشيخ من التفريع هنا أنه بناء على هذا الفهم يلزم أن يحكم صاحب الشراع بهذا الحكم، لا، بناء على هذا الفهم يرد هذا الإشكال أن الولاية إن أخذت مجردة عن الأمر بالمحرم فلا يشترط في جوازه الإكراه، إذ الولاية كما تجوز مع الإكراه تجوز مع قصد نفع المؤمنين، سواء كان القصد استقلاليا وبالذات أو تابعا كما تقدم، على كراهة في صورة وعلى استحباب في أخرى، وهي الصورة الأولى والثانية من الصور الثلاث التي تقدمت. وأما العمل بما يأمره من المحرمات فمشروط بالإكراه خاصة، يعني الشهيد قدس الله نفسه قال نعم هنا أمران، الولاية والعمل بما يأمره الجائر، أما الولاية فليست مشروطة بالإكراه، فكما تجوز بهذا تجوز بغيره، وإذا جازت بغيره لم تكن مشروطة به، إذ المشروط موقوف على الشرط. وأما العمل بما يأمره الجائر فالظاهر أن شرطه الإكراه لا غير. طيب والإكراه؟ الإكراه لا يعتبر فيه يعني العجز عن التفصي، لما تقدم من أن التفصي العجز عن التفصي أخص من الإكراه، فالإكراه يتحقق ولو كان المكلف قادرا على التفصي. قال فمشروط بالإكراه خاصة، خاصة هذا لإخراج القيد الثاني وهو عدم القدرة على التفصي الذي حكم بأنه أخص من الإكراه. ولا يشترط فيه الإلجاء، الإلجاء هو عدم قدرة المكلف إلا على امتثال الأمر زين إليه بحيث لا يقدر على خلافه، وقد صرح به الأصحاب في كتبهم، فاشتراط العجز عن التفصي غير واضح، إلا أن يريد به أصل الإكراه بأن يكون في العبارة نوع من التكرار والتأكيد، بحيث يريد من عدم القدرة على التفصي نفس الإكراه، ولكن هذا مع أنه تكرار فيه تجوز، لأن العجز عن التفصي غير الإكراه، فيستعمل اللفظ في غير معناه، إلى أن قال إن الإكراه مسوغ لامتثال ما يؤمر به وإن قدر على المخالفة مع خوف الضرر. انتهى موضع الحاجة من كلامه. أقول لا يخفى على المتأمل أن المحقق رحمه الله تعالى لم يعتبر شرطا زائدا على الإكراه. أولا المحقق لم يكن في مقام بيان حكم أصل قبول الولاية، لما قلناه في شرح عبارة الشراع من أن هذه المسألة معقودة لبيان الولاية من حيث استلزامها للعمل بالمحرم، ليست معقودة لبيان أصل حكم الولاية، حكم أصل الولاية، هذا أولا. ثانيا عدم اعتبار القدرة على التفصي داخل في قوام الإكراه، فاشتراطه ليس اشتراط شيء زائد على الإكراه حتى يتمسك بعبارة الأصحاب لإثبات عدم اعتبار شيء زائد. نعم لو كان الأمر مربوط بالطهارة أو بغير ذلك من الشروط الزائدة على حقيقة الإكراه لأمكن التمسك بعبارات الأصحاب للحكم بجوازها الولاية مع الإكراه خاصة، لكن المحقق كان في مقام بيان ما يتحقق به الإكراه. من الواضح أن هذا لا ينافي اقتصار الأصحاب على عنوان الإكراه. لم يعتبر شرطا زائدا على الإكراه، لم يعتبر إلا أن الجائر إذا أمر الوالي بأعمال محرمة في ولايته كما هو الغالب، وأمكن في بعضها المخالفة واقعا ودعوى الامتثال ظاهرا كما مثلنا لك سابقا، قيد امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفصي. من أي وجه هذا التقييد؟ من جهة تقوم مفهوم الإكراه به. الشيخ قال أن الوالي بما أنه واسع النفوذ فربما يتحقق منه القدرة على دفع ضرر المكره بغير امتثال إرادة المكره، فلا يجوز حينئذ ارتكاب المحرم. من هذا الباب قيد ذلك بالعجز عن التفصي. وكيف كان فعبارة الشرائع واقعة على طبق المتعارف من تولية الولاة وأمرهم في ولايتهم، طبق المتعارف في أمرهم في ولايتهم بأوامر كثيرة يمكنهم التفصي عن بعضها. فأراد أن ينبه صاحب الشرائع إلى هذه النكتة لا من باب التقييد الزائد، بل من باب التأكيد على أن هذا المورد لا يتحقق فيه الإكراه واقعا. مثلا أقول لك يجوز لك إذا شككت في أن الماء يجوز شربه أو لا يجوز شربه أن تشربه، ولكن انتبه فإن الماء الواقع بين مكة والمدينة لا يجوز شربه لأنه كله نجس. خب هذا مو من باب اشتراط شيء زائد على ما هو موضوع حكم الجواز سابقا، بل من باب التنبيه على أن موضوع ذلك الحكم غير متحقق في المقام. مثلا قال: وليس المراد بالتفصي المخالفة مع تحمل الضرر كما لا يخفى. ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره من نسب الخلافة، الظاهر أن العبارة هكذا، فساد ما ذكره من نسب الخلافة المتقدمة إلى الأصحاب من أنه على القول باعتبار العجز عن التفصي لو توقف المخالفة على بذل مال كثير لازم على هذا القول. قال هذا القائل أن من قال بأنه يعتبر في الإكراه العجز عن التفصي أنه لو أمكنه أن يدفع الضرر بمال كثير مجحف، يجب حينئذ أن يدفع الضرر بدفع المال الكثير المجحف ولا يجوز ارتكاب ما أراده المكره. قال يظهر مما ذكرنا هذا فساد هذا الزعم، من ما هو الذي ذكره الشيخ ويظهر منه هذا ما ذكره الشيخ قوله سابقا: وكذا لا خلاف في أنه لا يعتبر العجز في عن التفصي إذا كان فيه ضرر كثير، حيث قيد اعتبار العجز بغير صورة الضرر الكثير أو كونه ضرريا أو حرجيا. ثم قال: وهو أحوط بل أقرب. الرابع يأتي، وصلى الله على محمد وسلم.